الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، قال باب العلم قبل القول والعقل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثة العلم، من أخذه أخذ بحق وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا من الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله ذو عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال ابو كريم: ووضعت الصمصامه على هذه، واشار الى قفا، ثم ظننت اني انزل كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تزيدوا علي فانفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وفي هذا إشارة إلى أن أساس العلم، أساس العمل والقول هو العلم، ومنه أيضا الاعتقاد. فالدين كله ليس بالرأي ولا بالعقل ولا يؤخذ بالذوق، وإنما يؤخذ من الوحي، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، فدل على أنه لا يعتقد المرء اعتقادا إلا ما كان مبنيا على خبر الله ورسوله، ولا يعمل عملا ولا يتعبد لله بعبادة إلا ما كانت مبنية على العلم. ومنه الدعوة إلى الله، فهي توقيفية لقول الله تعالى آمرا نبيه موضحا له سبيل الدعوة، وأن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. ثم قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا إشارة إلى ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا يدل على عظم منزلة العلماء الذين يأخذون الكتاب والسنة، فهم ورثة الأنبياء بالعلم وفي المقام. ولذلك فإن للعلماء مكانة جعلها الله في قلوب العباد وطاعة لهم، وهذا واقع ملموس وأمر قد أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء، فهم ورثوا العلم. وفيه دلالة على أن العالم الذي تصلح به الدعوة ويصلح به العباد هو ما كان وارثا للنبي آخذا علمهم الذي تركوه. وفيه إشارة أن من لم يأخذ بإرث العلماء وإن تسمى ظاهرا بالعالم فليس بعالم، حتى وإن تسب إلى زي أهل العلم ما دام لا يأخذ دينه ودعوته من كتاب الله وسنة رسوله، فمهما تسمى أو سمي أو أخذ زي العلماء فليس منهم. ومن سلك طريقا يلتمس ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فيه فضل العلم بأن أقوى طريق يوصل العبد إلى الجنة هو العلم، لأن بالعلم يثمر له خيرا عظيما من صحة الاعتقاد والخشية من الله سبحانه وتعالى، وهما أعظم سبب للفوز بجنات النعيم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو ثمرة إرث الأنبياء. فما تحصل على هذه المزية إلا بسبب أخذهم لإرث الأنبياء، فدل على أن الخشية إنما يتكسبها ويتحصلها من أخذ بإرث الأنبياء ومن سلك على مسلك الأول. فالعلم يورث الخشية، والخشية ثمرة معرفة الله الصحيحة، فدل على أن من تعرف إلى الله تعالى بأوصاف وصفها به الجهمية وأهل الرأي فإنهم لم يتعرفوا إلى الله عز وجل، وبالتالي لم يتحصلوا ولن يتحصلوا على خشية الله عز وجل، لأن خشية الله نتجت من معرفة الله المعرفة الصحيحة، والمعرفة الصحيحة هي ما كان عليه السلف من إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله وما نفاه الله عنه وما نفاه عنه ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن رام معرفة الله عن طريق العقل والرأي والفلسفة وعلم اليونان فإنهم قد ضلوا وأضلوا، وبالتالي لا يكتسب الخشية. ولهذا رأينا من أهل البدع قلة الخشية والتهاون في المعاصي كحلق اللحى وإسبال الثياب واستماع المزامير والإفتاء بها، وهذا سمعتم، وينتسبون إلى العلم. بل بعضهم يتساهل في الشرك فيرى المسلمين يطوفون بالقبور ولا يحركون ساكنا، كل ذلك ناتج أنهم لم يبنوا دينهم وعلمهم على ورث الأنبياء. فدل على أن الذي يكسب العبد الخشية المطلوبة والتي نبه الله عليها هو من أخذ بورث الأنبياء، ومن بنى دينه وعلمه على قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهذا إرث الأنبياء. والألف واللام في كلمة العلماء للعهدية، أي علماء الكتاب والسنة العاملون بمقتضى العلم، أهل التقوى والورع وأهل الاتباع والتمسك بالسنة. فيخرج هذا من لم يعمل بعلمه ولم يثمر العلم في نفسه خشية الله، ويخرج من ليس على السنة وسمت وهدي السلف. فالعالم الرباني هو من جمع ذاك بأن أخذ بعلم وورث الأنبياء، وكان من أهل الصدق والخشية والاتباع. وقوله وما يعقلها إلا العالمون فيه فضل العلم. وكان أحد السلف عندما يمر على هذه الآية يبكي بقوله وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال الأمثال التي يضربها الله عز وجل بعد أن ضرب الله الأمثال، قال وما يعقلها أي يفهمها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ففي قوله نسمع ونعقل أن الطالب ينبغي له أن يجمع بين علم الرواية وهو السماع، وعلم الدراية وهو الفقه المقتضي للعمل، وهما سبب الفلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والذي هو ثمرة العلم. فالسماع والتعقل من أسباب تحصيل العلم. نعقل أي عقل من يميز، وهذه أوصاف أهل العلم. فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه فضل العلم، لأن أصحابه لا يستوون مع من ليس بأهل علم. وهذا مثله قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما مر معنا بالأمس، يرفع الله أهل العلم المؤمنين على المؤمنين الذين ليسوا بأهل علم. فلا يستوي العالم مع غير العالم. وفي إشارة إلى القصاصين وإلى دعاة الفتن الذين الناس اليوم ساووهم مع العلماء، فكل واعظ وخطيب وقصاص جعلوه أهلا للرجوع إليه عند الفتن. والله يقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يعلمه ويفهمه، وهذا فيه فضل العلم. فالفقه هو الفهم، كما قال تعالى لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. والمراد به الفهم في الأحكام الشرعية. وسبق بالأمس أن الفقه ينتظم في ثلاثة أمور: فقه الاعتقاد، فقه العبادات، فقه المعاملات. ولا يتبادر للذهن أن الفقه المراد به الأحكام العملية، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة كتابه في أصول الدين الفقه الأكبر. وإنما العلم بالتعلم، وقد جاء حديث عند غير البخاري: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ففيه إشارة إلى بذل الأسباب لطلب العلم، وفيه رد على بعض الفرق التي تزعم أن العلم يؤخذ إلهاما، فيقولون: حدثني قلبي عن ربي. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة أي السيف على هذه، وأشار إلى رقبته، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها، أي إبلاغا لدين الله وعدم كتمان دين الله عز وجل. والصمصامة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. سمعتك تقرأ حكماء، عندك حكماء ولا حلماء؟ أنا عندي حلماء. كونوا ربانيين حلماء، ولم يشر البخاري ابن حجر على غير هذه اللفظة، فإما أن يكون خطأ عندكم أو يراجع. وإلا النسخة التي عندي في البخاري: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. والرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. الحكيم الفقيه. وهذا الأثر، أثر ابن عباس، وصله ابن أبي عاصم بإسناد الحسن والخطيب البغدادي. قال الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب: قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم، أي يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. فيعلم العالم يبدأ بالمسائل الواضحة الأساسية من الدين. ولهذا كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالته الأصول الثلاثة، فيحتاجها المسلم صغيرا وكبيرا، وبالذات يتعلم عليها الصغار، لأنها أساسيات الدين التي تكون له لاحقة إن شاء الله مانعة له من الانحراف، وصادة له عن الشبهات والأهواء. وقوله حلماء يدل على أن الحلم من خصال أهل العلم، أما الطيش فليس من خصال أهل العلم، والتسرع ليس من خصال أهل العلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والعناء. فدل على أن من يجلس له ويعد من أهل العلم هو من كان حليما راكدا ذو أناة روية، ليس به طيش وعجلة وتسرع في التصدر، فمثله لا يؤخذ منه. هنا الإمام البخاري اقتصر على هذه الآثار ولم يورد حديثا مسندا، وهذا كما سبق في الباب الأول. وعذر العلماء بذلك، فقال البخاري عن ابن حجر فائدة. اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثا موصولا على شرطه، فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه، يعني تركه هكذا حتى يريد أن يبيض الكتاب كامل ثم يعود فيكتب الحديث المسند الذي هو على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينكروا. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظة الأيام فراءت السلامة علينا. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يعني يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو الدياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم لكي لا ينفروا. ومعنى يتخولهم أي يتعاهدهم أو يتعهدهم بالموعظة والنصح والتذكير. وقد استنبط الإمام البخاري هذه الترجمة من الحديثين اللذين أوردهما، فقوله يتخولهم من قوله يتخولنا بالموعظة، وقوله كي لا ينفروا من حديث أنس: بشروا ولا تنفروا. ومناسبة إيراد هذا الباب ومراده أنه كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، أي يتعاهدهم في الموعظة ليس على وجه المتابعة حتى لا يملوا، فكذلك أيضا العلم، فكذلك أيضا العلم يكون بالتخول أيضا وليس على وجه الاستمرار حتى تفهم العقول وتستوعب العلم، فإن للعقول طاقة والنفوس تمل، وكما جاء في الحديث: اعملوا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ولهذا وضع الإمام البخاري بابا وهو الباب الذي بعده، باب من جعل لأهل العلم أياما معدودة، وسيأتي تخصيص الأيام المعدودة إما من دون سائر العامة أو أياما من الأسبوع محددة. وفي هذا رد على بعض من ينتسب إلى العلم فيجعل دورات في كتاب واحد في جلسة واحدة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، لأن العلم ليس بكثرة المسائل أو كثرة المرور، وإنما الفقه. فمثل هؤلاء الذين يجعلون دورة في أسبوع مثلا أو في أقل من ذلك 20 كتابا أو 30 كتابا، فيأخذ في جلسة واحدة الواسطية ساعة أو واحد، هذا امتهان للعلم، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، فالعلم ليس المراد به تكثير المسائل، وليس المقصود به التبرك، وإنما القصد به العمل. ولو نظرنا إلى هدي السلف في التعلم، الإمام أحمد جلس على كتاب الحيض 9 سنوات حتى فهمه، وابن عباس جلس في سورة البقرة 8 سنوات، وأبو عبد الرحمن السلمي يذكر فيقول علمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وأبي بن كعب أننا كنا لا نتجاوز 10 الآيات حتى نتعلمها ونعرف أحكامها، فجمعنا بين العلم والإيمان أو بين العلم والعمل. هذا هو الحديث الصحيح. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل، وسفيان إذا أطلقه البخاري فيريد به الثوري، وإن أراد به ابن عيينة فيقيد، كما أن البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف فهو يريد به الفريابي، وإذا أراد شيخه البيكندي فيقيد. عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، ثم بين العلة في ذلك. العلة في ذلك كراهة السعامة علينا. أي حتى لا تسعموا ولا تملوا. فهو أن يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. وفي هذا تنبيه للعالم وطالب العلم الذي يدرس أن يتحرى الوقت الذي يناسب الطلاب نشاطا وفراغا، فإن كان الدرس بعد الفجر يناسبهم وضعه، وإن كان الناس مشغولون أو يبدأوا في أعمالهم بعد الفجر وكان المناسب بعد العصر فيضعه، أو بعد المغرب فيضعه، أو بعد العشاء فهكذا. المقصود مراعاة الحاضرين. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملل، خشية الملل. ومثله ما جاء أن امرأة أن أحد أمهات المؤمنين كانت تقوم الليل كله، وكانت قد وضعت حبلا شدته إذا تعبت تمسكت به، فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصلي قدر نشاطها، فإذا شق عليها أو تعبت فلتنم أو فلتجلس. وفيه أو أنه يجعل الدرس كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة. وكله قال ابن حجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، أحوال الناس وأعمالهم أو في الأشخاص أنفسهم. قال والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وأما الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والشاهد منه للباب ولا تنفروا. ويسر يقابلها التعسير، وبشر يقابله التنفير. ومناسبة الحديث للباب لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال الإمام البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لا وزنت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن يملكون، وإني أتخوذ بموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوذنا بها مخافة السلامة علينا.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وأورد الحديث نفسه الذي سبق في الباب السابق، وهذا يدل على طريقة الإمام البخاري. ولاحظوا أن البخاري في هذا الحديث أورده باختلاف طريقه واختلاف ألفاظه، فالبخاري من طريقته أنه يجدد الحديث أو يكرر الحديث لمسألة فقهية مع التنبيه لصناعة حديثية، فيجمع بين الدراية والرواية، فهو يكرر الحديث لمسألة فقهية ولكن ينبه على اختلاف طريقه دون تصريح، دون أن يذكر بالترجمة أن هذا الطريق يختلف لفظا وطريقا، لكن ينتبه الطالب لذلك. فهذا الحديث من طريق شيخه عثمان بن أبي شيبة، والأول من طريق شيخه محمد بن يوسف الفريابي، وأيضا هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسعود. وهذا كذلك نفسه عن طريق أيضا عبد الله بن مسعود، لكن يختلف أن شقيق بن سلمة أو أبو وائل اللي هو شقيق بن سلمة في الطريق الأول رواه عنه الأعمش سليمان بن مهران، وفي الطريق الثاني رواه عنه منصور ابن المعتمر، ورواه عن الأعمش في الطريق الأول سفيان الثوري. وفي الثاني جرير بن عبد الحميد الضبي، ورواه عن جرير عثمان، وهناك رواه عن سفيان محمد بن يوسف الفريابي. ومناسبة الحديث للباب كأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السهامة علينا. فجعل له بابا مستنبطا من فعل عبد الله بأنه جعل كل خميس، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، أي يتخول بعض أصحابه، قد يفهم منه هذا، لأجل ما جعل البخاري باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. فكما خص ابن مسعود أياما أو يوما معينا لوعظ الناس، فكذلك يجوز أن يخص أهل العلم أو بعض طلبة العلم بأيام معينة دون سائر العامة. وهذا دارج في قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعقلون لا يكذب الله ورسوله. فقد تدرس مثلا طلاب العلم رسالة ابن تيمية التدمرية، ولكن لا تدرس العامة فتوقعهم في شبه، تدرسهم ما يناسبهم، الأصول الثلاثة، الواسطية، رياض الصالحين، وهكذا منهج السالكين، ما يتعلمون به أحكام دينهم ويعرفون الله، دون أن تدخلهم في اختلافات الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، فتعرف الناس بأوصاف الله أنه رحيم، أنه ينزل، أنه استوى على عرشه، أنه يفرح، أنه يغضب، وتقول صفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن أن تدخل في تفاصيل التي القواعد التي ذكرها أهل العلم في نقض شبه أهل الكلام، لا، حدث الناس بما يعقل. ولا يعني هذا عدم التحديث بالصفات، بل تحدثهم بصفات الله، لأن معرفة الله هي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل لا حياة للإنسان إذا لم يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته، بل لا يخشع في صلاته، ولا يعظم الله إلا إذا عرف الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خيرا يفقه به الدين. قال البخاري: حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاويه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يوفقه إلى الفقه في الدين. ودل الحديث من يرد الله به خيرا، هنا المراد بها الإرادة، قد تكون الإرادة الشرعية وقد تكون الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية هي التي لا بد من وقوعها، وهو قذف الإيمان وقبول الحق في قلب العبد. فمن أراد الله له خيرا يسر له طلب العلم وحبب إليه طلب العلم ووفقه إلى الفقه في الدين، ودل على أنه ليس العبرة بالحفظ بقدر ما يكون عند الإنسان فقه للأدلة، لأن الفقه هو المراد من الأدلة، لأن الفقه هو المراد من الأدلة. وكما مر معنا بالأمس: رب مبلغ أوعى من سامع، فيعي السامع ما بلغه من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها فضل التفقه في الدين، وهذا إشارة إلى قوله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ومر معنا المراد بالفقه وأنه ينتظم تحته فقه العقيدة، فقه العبادات، فقه المعاملات. وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، ولن يزال هذه الأمة ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وكما جاء في روايات كثيرة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. وفيه تنبيه أن صاحب الدعوة وصاحب السنة لا بد أن يلتقي أمام وجهه طائفتان فلا يبالي بهما، إما مخالف أو مخدر. فمن علامة توفيق الداعية وطالب العلم توفيق الله له أنه لا يبالي بأحدهما. وقوله وإنما أنا قاسم أي أنا معطي أبذر السبب فيما أمرني الله، ولكن المعطي في الحقيقة هو الله. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يسأل ربه الفقه في الدين، لأن الفقه عطاء من رب العالمين. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ودعا لأبي هريرة بالحفظ. فدل ففيه إشارة إلى أن الإنسان يبذل السبب فيما قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ ما نشره من الوحي. وأن يسأل العبد ربه في أن يوفقه إلى طلب العلم، وهذا من ركائز تحصيل العلم، لأن تستعين بالله وتتوكل على الله وتسأل ربك الاستزادة من العلم. ويكفي في ذلك ما تقدم من قول الله تعالى لنبيه وقل رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء، ومع ذلك يأمره الله بأن يسأل الله الاستزادة من العلم، فكيف بغيره؟ من باب أولى. فاعلم إذن يا عبد الله يا طالب العلم بأن أعظم أساس بعد بذل السبب في تحصيل العلم أن تسأل ربك دائما التوفيق والسلام. رب زدني علما. ومن فقه المسلم أن لا يترك هذا الدعاء في حياته كلها، ويتحرى مواطن استجابة الدعاء، والله يعطي لأن المعطي هو الله عز وجل. والطائفة المراد بها أهل العلم، وهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل التوحيد، المتبعين لسلف هذه الأمة. ففيه إشارة أيضا لولاة الأمر بأن يضع أيديهم مع أهل السنة والتوحيد، لأن النصر مرتبط به، وأن يحذروا من أهل البدع بجميع أشكالهم، لأن الهزيمة بسببهم. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، وفي رواية منصورة. إذن من أراد النصر فليجعل يده مع أهل الحق وأهل السنة أهل التوحيد، لأن النصر ربطه الله بسنته الثابتة الكونية مع هؤلاء بإخلاصهم وصدقهم واتباعهم. وهذا ما وعد الله تعالى به عباده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الوعد لمن؟ لمن جمع بين وصفين، الإيمان الصادق ويتضمن التوحيد الخالص واتباع السنة، لأن قوله وعمل الصالحات يتضمن اتباع السنة، لأن العمل الصالح هو ما جمع شرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن هذا الوعد مقيدا وليس على إطلاق من يتسمى بالإسلام، مقيدا بتلك الطائفة التي جمعت هذين الشرطين: توحيد الله والعمل به والدعوة إليه، واتباع السنة والعمل بها والدعوة إليها. لو نظرت إلى القرآن من فاتحته إلى سورة الناس لن تجد أحدا موعودا له بالنصر إلا من جمع هذين الخصلتين والوصفين. وما جاء مطلقا ويستعمله كل لنفسه: إن تنصر الله ينصركم، هذا عام أو مطلق تقيده هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما هي الوعود المترتبة على تحقيق هذين الشرطين؟ ليستخلفنهم، وأكد الله ذلك بلام التوكيد ونون التوكيد: ليستخلفنهم، كما استخلف الذين من قبلهم محمد وصحبه، استخلفهم الله في الأرض وأعزهم ونصرهم وأسقط على أيديهم الروم والفرس والوثنية والشرك، وما ذاك إلا بسبب أنهم حققوا هذين الشرطين. وهل هذا الوعد مقيدا بالصحابة فقط؟ لا، دليله عموم هذه الآية، والعبرة بعموم السبب لا بخصوص السبب، عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا ما وضحه الحديث: لا تزال طائفة من أمتي حتى يأتي أمر الله. أيضا ما قيده بالقرن الأول أو الخلفاء، وقت الخلفاء الراشدين أو الدولة العباسية أو الدولة الأموية أو لا، حتى يأتي أمر الله، أي حتى ينزل عيسى بن مريم فيحكم بالسنة، فلا يحكم بالكتاب، فلا يحكم بما نزل عليه الإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلأجل تحكيمه شريعة الله وتحكيمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله تعالى، نصره الله تعالى. وهذه الطائفة الموعودة بالنصر بسبب تمسكها بالتوحيد والسنة. فينبغي أن يعلم المسلمون عامة بأن النصر على الأعداء إنما يكون تحت هذا المسلك وتحت ومع هذه الطائفة. فإذا رام المسلمون وولاة أمرهم عزهم وتمكينهم ونصرهم فليمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر، أمنا نكرت لتفيد العموم: أمن في الأرواح، أمن في الأديان، أمن في البلدان، أمن في الأعراض، أمن في الأموال، أمن مطلق. وقوله يفقهه فقها بالضم يكون إذا صار الفقه له سجية، فتقول فقه الرجل. وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالفهم أي فهم، فقه المسألة أي فهم المسألة. مفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام ويتصل به من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى الحديث حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، قال ابن حجر والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي لهيعٍ عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلنسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بحمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها فمثل المسلم، فأردت أن أقول لي النخلة فإذا أنا أسقر قومي فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
قال رحمه الله باب الفهم في العلم. والفهم زيادة على الفقه وهو الذكاء والفطنة، وهي من أسباب تحصيل العلم. وقد ذكر الشافعي عندما قال أخي لن تنال العلم إلا بستة، وذكر منها ذكاء وهو الفهم وهو الفطنة، بأن يكون طالب العلم عنده فطنة ويعمل بالقرائن وينتبه للقرائن. وهذا ما دل عليه هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ابن عمر سبق وأنا ورده البخاري، ولكن كما أسلفت لكم طريقة الإمام البخاري أنه يعيد الحديث لمسألة يريد بيانها ولكن ينوع الطريق وينوع الألفاظ. عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، وفيه إشارة إلى أهمية صحبة العلماء، وهذا ما يحرص عليه النبلاء من طلاب العلم، فتجده يحرص كل الحرص على مصاحبة أهل العلم ليستفيد منهم هديهم وسمتهم. وهذا يثمر فيه إذا جلس للتدريس أن يكون حليما راكدا. وأما من لم يتتلمذ على العلماء ويجلس معهم فغالب أمره وباء. صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وهذا من ورعه، خشية أن يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكثير من الصحابة امتنع من التحديث من هذا الباب. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وهو كما أسلفت قلب النخلة، فقال إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. استنبط العلماء هذه المسألة أن الفهم أنه أن الذكي وصاحب الفطنة ينتبه للقرائن، لقرائن السؤال واللغز. فابن عمر إنما أجاب وقع في نفسه هذا الجواب لأنه فطن إلى الجمار الذي هو قلب النخلة، فلم ينتبه سائر الناس إلى هذه القرينة. قال ابن حجر: ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وذكر أيضا ابن حجر فطنة أبي بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله، أي خيره الله بالبقاء أو الوفاة، فبكى رضي الله عنه، لأنه فطن أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا من فطنته. إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا، فتعجب الناس من كلام أبي بكر. وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. قال أبو سعيد بعد ذلك: فكان أبو بكر أعلمنا به، والله الهادي إلى الصواب. ومثله أيضا عند الفتن، فتضطرب القلوب وربما يغيب عن الناس كثير من الأحكام. مثله لما اضطرب الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر سل سيفه وتوعد بأن من يقول هذا الكلام لا يقطع عن رأسه، وكان أبو بكر خارج المدينة، فأتى بقوة جأش ورباطة قلب فقبل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر وتلا قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الصحابة: فكأن الآية نزلت اليوم، إنك ميت وإنهم ميتون، ما فطنوا لهذه الآية. فدل على أنه وقت الفتن تضطرب القلوب وتحتار العقول، ولا يعرف الإنسان الحكم ماذا نفعل، فعندها الرجوع إلى العلماء. في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذا أدب أدبنا الله به. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الاتفاق بالجن والجنة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تزودوا. قال الإمام البخاري: حدثنا الترمذي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصدق على هلك فيه بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. واختار ابن حجر واختار البخاري كلمة الاغتباط ليبين أن الحسد المقصود به في الحديث هو الغبطة، وهو حسد محمود، فإن الحسد حسد حسد محرم، وهو أن يتمنى المرء زوال ما عند أخيه من نعمة، وحسد محمود وهو ما يسمى الغبطة، وهو أن يتمنى المرء ما عند أخيه من نعمة دون أن تزول ما أن تزول التي عند أخيه دون زوالها. يتمنى المرء ما عند أخيه من نعمة أو مثل ما عند أخيه من نعمة دون إزالتها عنه. وقوله في العلم والحكمة إيثار الاغتباط بالعلم والحكمة على الاغتباط بالمال، لأن الغبطة تكون في المال، تكون في العلم وتكون في المال. فالعلم أن يتمنى ما عند الإنسان من علم وحكمة أصبح ذا سيادة بها يأمر وينهى بها، والمال أن يستعمله في طاعة الله عز وجل. نعم المال الصالح، نعم المال الصالح، نعم المال عند نعم المال عند الرجل الصالح، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله ويعني بنفس يعني البخاري وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، ومعنى تسودوا أو تسودوا أي تجعلوا سادة، وقول أبو البخاري وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، إنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن المرأة إذا كان ذا سيادة سواء كانت سادة أسرية أو جزئية على دائرة أو على وظيفة أو على شركة أو على شيء أو ما هو أعلى من ذلك الإمامة والخلافة، فإن هذه الغالب أنها تشغل المرء عن طلب العلم، وهذا لم يسهل الإنسان ما أن يتزوج وتكون عنده الذرية إلا بدأ الأشغال وبدأ الضعف في طلب العلم، وهذا لا ينبغي. ولا يعني هذا الإخبار من عمر، عمر أخبر من باب الغالب وأيضا من باب الحث على طلب العلم واستغلال بدء الحياة وبدء العمر في طلب العلم. ووجه البخاري حتى لا يقع في أذهان الناس أن السيادة تكون قاطعة للعلم، لا، هذا إخبار كأنه يحذر، لا يعني أنكم أصبحتم ذا سيادة أولاد وزوجة أو عندكم مسؤولية من مسؤوليات الدولة أن تشغلكم عن طلب العلم، لا. ولهذا أشار فقال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، وهذا تنبيه إلا أنه كثير ممن مثل توجه إلى التدين والالتزام والرجوع إلى الله بعد كبر سن، بعد 30 بعد 35 بعد 40، فيقتصر في حياته على الصلاة والتعبد، نقول هذا طيب، ولكن لا يعني أنك وصلت هذه المرحلة من العمر أنك ما تروح للعلماء أو تجلس مع الطلاب في سماع العلم، لا. لهذا سئل السلف قاضي عياض وغيره إلى متى يطلب المرء العلم، قالوا حتى يدفن وتصب محبرته على قبره. هذا هو الفقه، يعني حياتك كلها في العلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فالعلم ذاته جهاد وعبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يفتح الله عليك من العلم ما لم يفتح عليك في بداية حياتك. ابن تيمية رحمه الله فتح الله عليه من كتاب ربه بعد أن سجن، حتى أنه يلوم نفسه قال ضيعت عمري أوقات لم أكن فيها مع كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن ابن عمر كان سالا سيفه حياته كلها في جهاد، تخرج بدعة ردها، تأتي فرقة يرد عليها، وما من فرقة ظهرت في الإسلام إلا وقد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قضى حياته جهادا في سبيل الله حفاظا على دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العالم ينبغي أن يكون هكذا. ولذلك أعلى الله ذكره، وإلى اليوم مؤلفاته منتشرة في العالم، بل تدرس في الجامعات ولا زالت. وما من مسألة عقدية عند أهل العلم إلا يرجع فيها إلى ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بل حتى أن بعض أهل العلم ومنهم محمد حامد الفقي قال لن يفهم أحد الإسلام حقا حتى يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم. هذا فقه العلماء، ولا زال العلماء يوصون بكتب ابن تيمية وابن القيم. المقصود أن طلب العلم لا يقتصر على بدء الحياة. نعم أول الحياة وانطلاق الحياة تكون فيها الهمة عالية، الإنسان فارغ الذهن ليس لديه مسؤوليات، فداعي طلب العلم أكثر ممن أصبح عنده سيادة، ولكن لا يعني أن هذا صاحب السيادة يغفل عن طلب العلم. البركة من الله سبحانه وتعالى، قد يبارك الله لك إذا علم حسن نيتك وجهادك مع كثرة الأسرة والأولاد، وعلم نيتك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمعية هنا معية نصر وتأييد. قال ابن المنير، وقبل ذلك قال أبو عبيد في غريب الحديث عن قول عمر معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا، لأن هذا النفس أمارة بالسوء. فكبير السن يقول أنا أخذ من فلان هو أصغر مني، فهذا الغالب. ولذلك قال الإمام أحمد لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو مثله وممن هو دونه وممن هو فوقه. وهذا طرح النفس وعدم الكبرياء، خذ من من الله عليه بالعلم أكبر منك أو أصغر منك. لهذا يقال إيش سيأتي، لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. قال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، نظر لها هذا ابن المنير نظر لها من جهة أخرى، تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا، لأنكم إذا صرتم سادة سواء سيادة علم أو سيادة مسؤولية فالناس تحتاج إليكم. وأيضا السيادة ثمرة من ثمار العلم، فيرفع الله بالعلماء درجاتهم فيجعل له زمام العظم. ولهذا كان كثير من الموالي في بداية الإسلام علماء يرجع إليهم منهم الحسن البصري مولاه وغيره من أهل العلم مجاهد رفعهم الله بالعلم. قال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته. ثم ذكر الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أي أنفقه في سبيل الله، سلطه على هلكته، والمراد بقول هلكته على إنفاقه في الحق، سواء كان من الواجبات في المال كالزكاة والإنفاق على الأقارب، أو من باب التطوع بناء المساجد، مساعدة طلاب العلم في الجهاد في سبيل الله. ورجل آتاه الله الحكمة، المراد بالحكمة العلم أو السنة، فهو يقضي بها ويعلمها، أي يحكم بها ويعلمها. وقيل المراد بالحكمة القرآن، وقيل كل ما يمنع من الجهل وزجر عن القبيح. فالمقصود أن أعظم ما يغتبط به إذا وفق الله العبد بأن يكون ذا علم وذا حكمة، والحكمة تتضمن الحلم والروية ووضع الأشياء في محلها من نقد أو تحذير أو حكم أو غير ذلك. ففيه إشارة إلى أن يكون المرء جامعا بين العلم والعقل والفهم، ففيه الحذر من السفه والطيش لأنهما ينافيان الحكمة، لأنهما ينافيان الحكمة، ومن الطيش الغرور بالنفس ولمس العلماء وهكذا، وعدم الرجوع إلى العلماء